الأول إذا كنت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحصل من أهم الفروع في الدوران بين التعيين والتخيير، وهو حيث نعلم بجعل أحد الطرفين ونشك في جعل طرف آخر، وعلى حواشيه اتضح الكلام في التخيير العقلي وغيره، واتضح أن الشيخ النائين الذي كنا نجاريه في هذا البحث، لأنه هو الذي فطق البحث في الدوران بين التعيين والتخيير، والشيخ الأنصاري اكتفى بإشارة، صاحب الكفاية اكتفى بتلخيص، وكل من جاء بعد النائين وفصل في البحث فصل بناء على تفصيله. تذكروا يا إخواني، ولم ننسى بعده، أن الشيخ النائين قال بالاشتغال في هذا الفرض. لماذا قال بالاشتغال؟ لأنه جعله من موارد قاعدة الاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني بلا إشكال ولا ريب عنده، وكان سر ارتكازه لعدم جريان الأصول في المقام هو أن التعيينية أمر عدمي وليست أمرا وجوديا. وإذا قلنا بجريان الاستصحاب، فالاستصحاب راح يثبت نتيجة التعيينية كما أسلفنا في الدرس السابق. لذلك الشيخ النائيني انتهى إلى الاشتغال. شو يعني؟ يعني من يعلم باشتغال ذمته بوجوب العتق وهو قادر على الاتيان به، والموضوع موجود فعلا، إذا شك معه في وجوب صيام الشهرين المتتابعين فلا تبرأ ذمته إلا بالعتق على التفصيل المتقدم. طبعا قبل أن نجري في البحث أكثر، هناك مطلب نبه عليه في بحث قريبا الشيخ النائيني في الفوائد، ونبه عليه السيد الخوئي هنا، وهو أمر بديهي على المباني، وهو أن هذا الكلام برمته إنما يجري فيما إذا كان الذي نعلم بالتكليف به فعلي في حق المكلف. بعبارة أوضح، نحن متى نجري أصول عملية يا أخوان؟ حتى الفقيه لما بيجري الأصل العملي وهو يكتب رسالته العملية، هو يفترض الواقع الخارجي فعلي ويجري الأصول على الأساس، مثله مثل المهندس الذي يرسم الخريطة ويتصور البنيان أمامه. وإلا جريان الأصل فعلا بالحمل الشائع إنما يكون بالفعل عندما يكون هناك ابتلاء فعلي بالواقع، لأن الأصول العملية وظائف عملية فعلية تحدد وظيفة المكلف من حيث اشتغال أو براءة الذمة. هذا معنى الأصل العملي، يعني وظيفة عملية فعلية عند الابتلاء فعلا بالشيء. المجتهد دائما دائما عندما يستنبط الأحكام في الشبهات الحكمية التي لها علاقة بأصول عملية يفترض الواقع الخارجي فعلي ويستنبط على هذا الأساس، وعندما يجري في المواضيع التي تكون الشبهة فيها مصداقية خارجية فهو في الحقيقة يجعل نفسه نيابة عن المكلف، باعتبار أنه بالشبهات الموضوعية، موضوعية المقصود المصداقية الخارجية، لأن الموضوعية إلى اصطلاح آخر قد يكون مفهومي، المكلف هو الذي يجري الأصل في الحقيقة. وهذا تقدمت النكات سابقا معنا، فلا بد من التنبيه هنا على أن كل ما ذكر من جريان أصالة اشتغال وحتى الاختلاف في براءة الذمة وجغيان البراءة وعدم جغيان البراءة لا محل لهذا الخلاف فيما لو كان ما نعلم باشتغال الذمة فيه على مستوى الحكم الإنشائي، فيما لو كان غير فعلي، إما لانعدام الموضوع كما في أزمنتنا بالنسبة للعتق، أو لضيق قدرة المكلف باعتبار أن المكلف غير قادر على العتق، ما عنده فلوس يشتري رقبة ويعتقها، إما عجز تكويني وإما عجز تشريعي باعتبار أن الشريعة لا تلزمه أن يقترض حتى يشتري. العجز التكويني لا بلاقي أحد يقرضه ولا هو لديه حيلة ولا وسيلة. طيب ماشي، إذا كان الأمر كذلك فإذا دار الأمر بين على أصل إنشاء الشرع بين وجوب العتق تعيينا أو وجوب صيام الشهرين المتتابعين، كنا نقول بما كنا نقوله فيما تقدم واختلفنا انه بتشغل البراءة الشرعية ولا ما بتشغل البراءة الشرعية، وكان يقول الشيخ النائيني ما بتجري، طاحت الاشتغال هي المحكمة هنا. ها، عاد الشيخ النائيني ليقول لنا وبطريق اولى السيد الخوي اللي قال بجغيان البراءة الشرعية، ها، عاد ليقول لنا من جديد اذا كان المعلوم وجوبه وإن كنا لا نعلم أنه تعيني أو تخييري وهو العتق في المثال غير فعلي في حق المكلف إما للسالبة بانتفاء الموضوع أو لضيق القدرة، فلا يبقى في الميدان إلا أصل الشك في وجوب صيام الشهرين المتتابعين، لأنه بانعدام إحدى الخصلتين أو الخصال يصبح الوجوب بحكم التعييني، بحكم مش تعييني، لا ينقلب عما وقع عليه بالنسبة للخصلة الأخرى، والخصلة الأخرى نشك في أصل جعلها فهي شبهة بدوية لجعل التكليف، ولا إشكال ولا ريب حتى على مبنى النائيني هنا أننا نشغل البراءة، لأن اللي كان بيخلي الشيخ النائيني ما يجري براءة شو هو يا أخوان؟ اللي كان بيخلي الشيخ النائيني ما يجري براءة انه البراءة عن هذا بالخصوص، ما نحن ما بنحتمل عقوبة عليه بالخصوص ولا جعل له بالخصوص عنه وعن عدله خلاف المعلوم تفصيلا هنا من ان اصل وجوبه معلوم والتعيينية ليست امرا وجوديا على رأي النائيني. اسم عشين فعنا نقول وجودية والله عدمية، تعيينية هذا اللي بنشك انه تعييني ما رح يصير فعلي لأنه سالبة بانتفاء الموضوع فيش عبيد له، أو بالنسبة إلي أنا بالخصوص ما عندي قدرة الآن حتى لو وجد العبيد، فحينئذ أشك في أصل جعلي كفارة في حقي حينئذ بالفعل. معنى شكي أن الشارع جعل الصيام عدلان، أشك بالفعل بأصل جعلي كفارة، لأنه إذا مش جاعل إلا العتق سقطت الكفارة عني، ما عندي كفارة، إذا جاعل هذا فهذا مقدور إلي بصير في ذمتي مجعول كفارة، وحيث أنني أشك في أصل جعل هذا عدلا للعتق في أصل التشريع فلا إشكال ولا ريب في أنني الآن أنا بالفعل أشك في أصل التكليف تشغل البراءة، وبيشغل استصحاب عدم التكليف كمان، وهون ما بيعارضوا أي استصحاب ثاني حتى المتوهم عند السيد الخوي ما راح يعارض لأن ما في بالطرف المقابل أخر شرعي فعلا بلا إشكال ولا ريب، وعلى هذا الأساس تختلف النتيجة بلا إشكال ولا ريب. دعونا من هذا، انتهى هذا الفرض. الشيخ النائيني ببساطة يقول لنا كلاما بعد أن انتهى من هذا الفرض، يقول فظهر عم قاركم نص العبارة صفحة 428 مقطع الأخير أن المرجع عند الشك في التعيين والتخيير قاعدة الاشتغال. ليش؟ لرجوع الشك فيهما التعيين والتخيير إلى الشك في سقوط ما علم تعلق التكليف به وهو العتق في المثال السابق بفعل ما يحتمل كونه عدلا له وهو الصيام في المثال السابق. الآن انتبهوا لي، من غير فرق بين أن يكون الشك فيهما على الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة. طبعا لما بيقول الوجه الثاني يعني هو دخل أصل الشك في التعيينية والتخييرية، تذكروا اللي نحن تقريبا نسينا هذا، قلنا ما في كلام. ثم ذكر ثلاث وجوه، ثلاث شقوق وأخرى في الثاني. نحن كنا هون عندهم واحد واثنين وثلاثة، نحن كنا فعلا عم نتكلم بالأول من هذه. هو اللي رح يسميه الآن، رح يقول على الوجه الثالث، على الوجه الثاني من غير فرق بين أن يكون الشك على الوجه الثاني عن الأول من هذه الثلاثة بضميمته إلى الأصل ذاك بصير الثاني، أو الثاني، شو الثاني؟ الثالث يعني بصير. قال وهو ما إذا لم يعلم تعلق الطلب بما يحتمل كونه عدلا للواجب، هذا اللي تقدم، أو على الوجه الثالث اللي هو الثاني بحسب الترتيب اللي أنا ماشي عليه، وهو ما إذا علم بتعلق الطلب به أيضا وكان الشك في مجرد كونه عدلا للآخر. شو ظهر؟ فإن الشك في كل من الوجهين يرجع إلى الشك في الامتثال والسقوط. غايته أنه على الوجه الثاني إنما يكون الشك في مسقطية خصوص مشكوك الوجوب عن مقطوعه، وفي الوجه الثالث يكون الشك في مسقطية كل منهما عن الآخر. شو هو الثاني؟ علمت أنني إذا أفطرت متعمدا في شهر رمضان يجب علي العتق على محرم، والعياذ بالله، يجب علي العتق ويجب علي صيام الشهرين المتتابعين، لكن شككت أن وجوبيهما تعييني أو تخييري. هوني ما عم شك بأصل الوجوب، أعلم بأصل وجوب العتق وأعلم بأصل وجوب الصيام، لكن شو عم شك؟ عم شك أن وجوبهما تخييري والله تعييني، يعني كل منهما يسقط بفعل الآخر، ترتفع فعلية وجوبه والله لا ترتفع، واجبان تعيينيان مستقلان. طبيعي يا أخوان على مبنى الشيخ النائيني اللي قال التعيينية أمر عدمي وما بيجري فيها أصل، لا قاعد قبح قبل بيان إلى مكان، ولا رفع ما لا يعلمون ونظائره إلى مكان. شو بيطلع عنده؟ شو بيطلع؟ والاستصحاب هون ما حد يجيب لي سيرة استصحاب، لأنه هون بنعلم بوجوب العتق وبنعلم بوجوب الصيام. الشك وين إذن؟ الشك إنه تخييري ولا تعييني؟ طيب شو يعني تعييني؟ يقول تعييني يعني أمر عدمي على مبنى، يقول إيه بقينا مكاننا يا أهل الخير هنا. شو نشكوا في سقوط وجوب أحدهما المعلوم الوجوب بالإتيان بالآخر، يعني إذا جئت بالعتق أشك في سقوط الوجوب بالصيام، إذا جئت بالصيام أشك في سقوط الوجوب الثابت بالعتق. شك في السقوط، شك في الامتثال بانتفاء موضوعه. ليش؟ لأني أشك أن الشارع جعله مقيدا أم جعله مطلقا. والتعيينية أمر عدمي، لا تطلعوا لي استصحابات تعيينية وما تعيينية ولا براءات تعيينية. لذلك بيقول هذا من باب البحث اللي كنا عم نبحثه، ما في شيء جديد، ريحوا بالكم ما في شيء جديد، ما في شيء جديد. شو بتطلع النتيجة؟ تطلع النتيجة واجبك تعتق وواجبك تصوم شهرين متتابعين باعتبار أنك تشك في فراغ الذمة بعد العلم بأصل الوجوب. انتهينا. لكن هذا كله مبني على شو يا أخوان؟ مبني على مبنى. أما إذا قلنا التعيينية أمر وجودي فلا إشكال ولا ريب في أنها قابلة للرفع بحديث الرفع، وقابلة للرفع المسؤولية تجاهها قاعد القبح لإيقاف اللبان. لكن أنا الشيء اللي مش قادر أفهمه إنه لما علمت أنا بأصل وجوب هذا وأصل وجوب هذا، ليش ما بدك تشغي قاعدة قبح العقاب بلا بيان لرفع المسؤولية؟ ما هي ما بترفع حكم شرعي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. مو المفروض، أنا ما عندي دليل لفظي واضح من حيث الإطلاق والتقييد، فتشغي قاعدة قبح العقاب بلا بيان في هذا المدلول التحليلي، فلماذا تكون لدي مسؤولية من جهة خصوصية لا أعلم بجعلها، لا أعلم بأن الشرع حملني إياه؟ أما إذا قلنا تعيينية أمر وجودي يا إخوان كما هو الصحيح وكما قاله المحقق العراقي سابقا ولو بأسلوب غير أسلوبنا الذي قلنا به، فلا إشكال ولا ريب في أن البراءة تجري. شو بدي أسمى البراءة العقلية وإن كنت أقول بجغيانها، لكن البراءة الشرعية تجري لا إشكال ولا ريب، وحتى الاستصحاب صار يجري وما بيتعارض الاستصحابين هون.
الاستصحاب التخييرية ما؟
لا، أنا بستصحب عدم جعل خصوصية التعيينية، لم يكن قد جعل الشارع وجوبا، التعيينية صارت أمر وجودي، أشك أنه جعله تعيينيا أم لم يجعله تعيينيا. قلت هذا ما بيجي الاستصحاب على مبنى اللي بيقول كشف عن أمر تكويني بس على رأينا وأنه أمر الحكم الشرعي جعل تشريعي يستطيع أن يجعل مع القيد وبدون القيد، وإن كانت حكمته تقتضي بجعله مع القيد لأنه موجود في الواقع، بس هو مش مجرد كشف عن الواقع تبهته لأن حكمته اقتضت ذلك. نشك في أنه جعله بحيث لا يرتضي تركه ولو جئت بآخر، هذه خصوصية ولو جئت بآخر، فلا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب يجعل التعيينية وبالطرف الثاني يجعل التعيينية، وفي تنافي بين هؤلاء الاستصحابين، ما في أي تنافي.
مولانا ما بيجري استصحاب بنفس الطرفين أيضا مع
الإثبات
التخييرية؟
شو طرر لي
مثلا
فكر لي
بس
ما هو بشيء آخر غير استصحابين ها.
لأنه نشك بأن الشارع جعل وجوبا تخييريا.
شو يعني تخييري؟ يعني تشك أنه جعله تعييني بالمقابل.
يعني الخصوصية التي مولانا أنت عم تستصحبه وعدم جعلها خصوصية مناقضة إلى فين عم
بها. بدك تقول نشك في أن الشارع جعله مقيدا بقيد أن لا،
أو بقيد سقوطه فيما لو أدري،
بقيد أنه يسقط فيما إذا أتي بآخر. شو وقت ثبت فيها؟
بدي أقول أن يتعارض هذا الأصل مع الأصل.
شو وقت ثبت فيها؟
جرى بنفس الموضوع.
ماشي بدك تقلي أنه وجوب العتق تشك في أنه جعله بحيث يسقط
لو أتي ببدن،
يعني تشك في أنه جعله مشروطا بأن لا تأتي ببدن، لم يكن قد جعله وقد جعله، نشك أنه جعله مشروطا. طب ما هي بتعارض الاستصحاب السابق تعيينه.
معني عم قول انهم بدونش يتعارضوا،
بتعارضوا بتساقطوا، وهذا بيعارضوا بيساقطوا، فبيبقى عندنا البراءة في البين فقط مبدئيا. هيك استبدا شوية تأمل حينئذ جاي. شو بيبقى عندنا؟ بيبقى عندنا الوجه الرابع بحسب ترتيب النائين اللي بيجي هنسمى الوجه الثالث، وهو شو؟ فيما لو علمنا، وهذا ما إلوش مثال فقهي، ها ديروا بالكم ما إلو مثال فقهي بالمعنى الحمل الشيء، لكن متصور عقلا، وهو الشق الثالث من الشقوق اللي كان عم يحكيها. فيما لو علمنا بأن التكليف متعلق بأحدهما بعينه وهو العتق، ونعلم أيضا بأن الشيء الآخر مسقط لوجوب ما علم وجوبه، لكن يشك في أن إسقاطه للوجوب لما كان أنه تعلق الوجوب به أيضا وجعل أحد فردي الواجب، أو أنه مسقط للوجوب من باب أنه لا يبقى له ملك، لا يبقى له موضوع، تبهتوا؟ يعني أنا أعلم أن صيام الشهرين يذهب بوجوب العتق، لكن أشك أنه تعجيز عن الإتيان بالعتق باختيار المكلف، أو أنه يسقطه لأنه عدله. هو واجب إما تعييني أو تخييري، الأول. الثاني لا نعلم وجوبه أصلا، لكن نعلم بإسقاطه. هذا بمثلول عادة بالرسائل، مثل بنظير هالبحث، مش بهالبحث هذا، إنه المولى طلب من عبده يجيب له مي. هو ليش بده يشرب مي؟ ليرتوي. قام جاب له إبريق من الماء المالح، المولى من شدة عطشه شرب وامتلأت معدته، لكن لم يرتوي. ازداد عطشك، ها؟ فهذا لا بيحقق للملاك المي المالح، ولا بيرويني، ولا بيحقق الغرض والهدف، ولا هو امتثال، لكن للأسف أسقط الواجب. ليش؟ لأنه تعجيز عنه. المعدة ممتلئة بالماء الآن، لم تسع ماء جديدا قراحا حلوا. جيد. فيدور أمره في المسقط، أعلم أنه مسقط، بين كونه مجرد مخرب للواجب ذاهب بملاكه والخطاب به والفعلية طبعا، أو أنه عدل له. يدور الأمر بين هذا وذاك. يقول المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه: في مثل هذه الحالة نحن نقول بأنه مع التمكن من الإتيان بما علم تعلق التكليف به، يعني مع التمكن من العتق في المثال السابق، لا يترتب حينئذ هنا نتيجة إلا من حيث العصيان وعدم العصيان، إلا من حيث العصيان وعدم العصيان. ليش؟ لأنه إذا هو عادل لن يكون هناك عصيان، إذا هو مو عدل بس مسقط مثل المي المالح راح يصير فهو عصيان. إذ المكلف عند تركه العتق مع العلم بتعلق التكليف به والاكتفاء بالصيام، مع أنه يمكن أن يكون في الواقع مما لم يتعلق به تكليف أصلا، وكانت مسقطيته للتكليف عن العتق لمكان كونه مفوتا لملاكه ومانعا عن استيفائه من دون أن يكون عدمه شرطا في الملاك، يستحق العقوبة قطعا، لأنه عجز نفسه باختياره. هو يعلم أن الصيام يعجز، لكن لا يعلم أنه عدل وواجب وبديل، فهو يعجز نفسه عما يعلم أنه واجب بلا إشكال ولا ريب. أما إذا كان لا يتمكن من العتق، فهنا واضح حينئذ أنه لا إشكال ولا ريب في أنه يجوز له الإتيان بالثاني، بل لو كان يعلم وجوبه لوجب عليه الإتيان بالثاني، لكن هو لا يعلم وجوبه، هو يعلم أنه مسقط لكن لا يعرف أنه واجب أو غير واجب، فلا إشكال، قد يكون مستحب لأنه مثلنا بالصيام، الصيام أدنى درجاته الاستحباب. ففي مثل هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أنه تجري براءة الذمة حتى عن الثاني حينئذ إذا كان عاجزا عن الأول. شو بدي بحالة العاجز؟ هذا الإنسان الذي يعلم أن ذمته مشتغلة بأي شيء، مشتغلة بالعتق، ويعلم أن الصيام يسقط العتق، لكن لا يعلم أنه يمنع من استيفاء الملاك أو أن عدمه أخذ شرطا في الملاك. عدمه أخذ شرط يعني هو عدل، تبهتوا؟ مسقط يعني معجز. فيدور الأمر حينئذ لمن جاء بالصيام بين كونه عاصيا للأمر بالعتق، وبين كونه ممتثلا للأمر المحتمل. لا إشكال ولا ريب أنه لا يعلم بوجود أمر، فلا إشكال ولا ريب في أنه سوف يحكم بعصيانه. أنا فيه يقول أكثر من هيك بهذا البحث. شو فيه يقول؟ فيه يقول إنه القادر على العتق يعلم بوجوب العتق، وهو لا يعلم بأصل وجوب الصوم. نشك في أنه جعل عدلا، أصل الجعل يجري الاستصحاب عنه، الله ما بيجري. تتذكروا الاستصحاب اللي قلناه بالدرس السابق؟ بيجري الاستصحاب عنه. بتقلي بعرضه استصحاب عدم التعيينية هناك؟ الإشكال هو الإشكال والجواب هو الجواب الذي أجبنا به هناك. أما اللي مش قادر أصلا على عتق فنقول أنت وصيامك اصطفل. بس فينا نقول واجب عليه الصيام؟ لم يثبت أنه جعل واجبا بدلا عن كفارة أو في مقابل إفطاره العمدي كفارة. وعلى هذا الأساس ننتهي من هذا البحث إلى هنا يا إخوان، وإن كان ذكر له تطبيق فقهي تعرض له الشيخ النعيني بشكل سريع. هذا كله البحث إذا كان كل الصور الشك في أصل الوجوب وكونه تعييني أو تخييري، الشك في الوجوب أنه تعييني أو تخييري مع الشك في أصل جعل العدل، دوران الأمر بين التعيين والتخيير مع العلم بوجوب الاثنين تعيينا أو تخيير، دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مورد نعلم بأن العدل مسقط للوجوب هنا، لكن لا نعرف أنه مسقط تعجيزا أو مسقط لأنه عدل. خلص. وهذا هو عمدة البحث أساسا، وكثير من المحققين حتى اللي فصلوا بعدين اكتفوا بهالمقدار. لكن تتذكروا بداية البحث الشيخ النائيني شقق الشقوق وين يا إخوان؟ رجعوا معي لصفحة 417. الأمر الأول الواجب التخيير على أقسام ثلاثة. القسم الأول واجب التخيير بحسب الجعل الابتداء الشرعي، هو هذا اللي كنا عم نحكي فيه. القسم الثاني الواجب التخييري الناشئ عن تزاحم الحكمين وتمانع الخطابين في مقام الامتثال، إذا غير اللي حكى الشهيد الصادق عن 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 صاحب الكفاية هذه ديروا بالكم ورديت عليه. هنا كان تزاحم على مستوى الملاكات والجعل، هنا تزاحم على مستوى الامتثال. والقسم الثالث التخيير الناشئ عن تعارض الحجتين، أي التخيير في مقام الحجية مش في مقام الحكم الواقعي، بأيهما أخذنا من باب التسليم وسعك إذا تعارضت روايتان. بقي هو القسمين الثاني والثالث غدا ننهيهما إن شاء الله، ما فيهما كلام حتى نقف على موقف جديد مربوط بالتنبيهات للأقل والأكثر يأتي. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.